انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
مشاكل، حوارات، مواضيع ما بتخلص، تايهين ومش عارفين نوصل لحل. معانا هنا في برنامج انفينيتي هنناقش كل المواضيع بشكل بسيط وحل من الاخر. استنوني انا نانا اشرف كل اسبوع على راديو تسعينات اف ام.
انفينيتي مع نانا اشرف كل يوم جمعه الساعه 2 على تسعينات اف ام. هذا البرنامج برعاية جريف لأدوات المطبخ. جريف للمطبخ أصول.
يا مساء الفل والجمال والسعادة والسكر الزيادة على أحلى مستمعين مستمعين تسعينات اف ام. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا كالعادة طبعا من الأسبوع اللي فات. معاكم أنا أشرف ولمدة نص ساعة، وتعالوا نبدأ موضوع حلقتنا النهاردة. للأسف في عصرنا الحالي خلينا متفقين بنلاقي ظاهرة القلق والاكتئاب منتشرة في العالم كله. لو عندنا شخص مثلا عايش ولنفترض في دولة فقيرة أو غنية متقدمة، سواء بقى الراجل ده بقى غني فقير مرتبط سنجل شغال أو عاطل عن العمل، في كل الحالات بنلاقي نسبة كبيرة الشخص ده بيفضل مكتئب، وزادت نسب كمان الاضطرابات النفسية والاكتئاب تحديدا. بتخلينا نسأل نفسنا، هل في مشكلة بتصيب المجتمع ككل، ولا هي اللي هي مأثرة علينا، ولا العيب في كل واحد فينا على حدة، ولا بس خلينا نقول الأهم من ده، هل المفروض إننا نتعامل مع مضادات الاكتئاب على إنها زي مثلا بنقول حبوب سحرية هي اللي هتعمل كل حاجة يعني، أو اللي هي تقلل حزننا أو تحسسنا بالراحة، ولا المفروض نبص من أبعد من الكلام ده بكتير؟ وفي حلقة النهاردة هنعرف الإجابات دي كلها، اللي كمان وصل لها كاتب ومؤلف النهاردة يوهان هاري مؤلف الكتاب، وأثناء طبعا بحثه اللي ممكن توصلنا لطرق جديدة ممكن تساعدنا في حل المشكلة دي وتقلل حزننا إلى حد ما بشكل كبير. وسؤال حلقتنا النهاردة بيقول احنا ليه بنكتئب؟ هستنى اجاباتكو على الفان بيج تسعينات اف ام هاشتاج انفينيتي، وما تنسوش كمان رقم التواصل 0000427894. هنخرج فصل صغير ونرجع لكم على طول، وهتروحوا في اي حتة مستنياكم.
هذا البرنامج برعاية جريف لأدوات المطبخ. جريف
للمطبخ أصول.
ورجعنا لكم بعد الفصل ومنكمل موضوع حلقتنا. طبعا بذكركم برقم التواصل 0-1-427-894. تعالوا بقى نشوف موضوع حلقتنا. في كتاب صراحة قرأته عجبني قوي بعنوان إخفاق التواصل للمؤلف هاري يوهان هاري بمعنى أصح. بس كتاب بيقول كده أو المؤلف النهاردة بيعرض وجهة نظره في اللي بيحصل في الطب النفسي بشكل عام، وشايف إن في تساهل كبير قوي في التعامل مع الاضطرابات النفسية والاكتئاب، وده لأن معظم الدكاترة يعتبر معتمدة بشكل كبير قوي على الأدوية، وبقتش مهتمة تقعد وتفهم الشخص اللي قدامه، سواء بقى بيتكلم بقى عن حياته بشكل مفصل. وده طبعا ده لازم أنا يعني برجحه جدا في جلسات اللي هي العلاج النفسي بشكل كبير، لأن ده اللي هيساعد في العلاج بشكل أكبر من إن هو لو يعتمد على أدوية بس. وبقوا يسحبوا ورقة وقلم كده ويكتبوا روشتة وبعد كده يلاحظوا إيه العلاجات وتأثيرها عليه هتبقى عاملة إزاي. وكل يوم للأسف اعتمادنا على العلاج بيزيد بشكل كبير. الفكرة اللي حصل في الطب النفسي ده بدأ من ساعة ما العلماء بمعنى أصح تبنوا نظرية التوازن الكيميائي للدماغ. يعني إيه النظرية دي؟ بتقول إن كل واحد فينا المفروض المواد الكيميائية في دماغه تكون شغالة بشكل معين، وأي تغيير في المواد دي بالنقص أو بالزيادة بتغير مشاعرنا وأفكارنا. ومن المواد اللي احنا بتغير مشاعرنا وأفكارنا هي السيروتونين، وده العلماء قالوا إن نقصها من العوامل الأساسية اللي بتسبب لنا الاكتئاب. لكن يوهان بقى في كتاب النهاردة بيقول إن الكلام ده مش صح نهائيا، وبيعرض مقابلات كتير مع دكاترة وعلماء نفسك وشايفين النقطة دي، إن هو إن إحنا نختزل بمعنى أصح مشاعرنا في مادة واحدة وهي السيروتونين، وده تسطيح لنوع معقد جدا. في نفس الوقت بيقول إن الحتة دي لو عملنا عليها سبوت أو زي ما بنقوله هي موضوع معقد من إحنا نختزلها في مادة معينة اللي هي السيروتونين. خلينا نقول برضو الشركات والدكاترة اعتمدوا بشكل كبير او يقولوا للناس بمعنى اصح ان في مشكلة عندهم في المادة دي، وان الحباية دي هتغير كل حاجة وهتخليك فرحان وزي الفل، بالرغم ان العلاج بيساعد خلينا نقول برضو وفعال مع ناس معينة، اللي في ناس تانية مضادات الاكتئاب ما بتعملش معهم حاجة خالص. علشان كده الدكاترة بدأوا يجربوا معاهم علاجات مختلفة. والكاتب بعد كده بيوضح ان العلاج مش بس بيأثر على ناس كتير، لا ده كمان في نسبة كبيرة من العلاج بيأثر عليهم بسبب تأثير البلاسيبو. البلاسيبو دي معنى التأثير الوهمي. يعني ايه؟ نفهم كده الموضوع كده بهداوة. المعنى صح المقتنع ان العلاج هيأثر عليه وجسمه اوتوماتيك بيبتدي يأقلم نفسه على الاحساس ده، وان فعلا هيتحسن لما ياخده، خصوصا ان في عشرات التجارب قامت على النقطة دي، وهي قسموا الناس لمجموعات، مجموعة اخدت علاج حقيقي فعلا ومجموعة تانية اخدت علاج مزيف، والنتيجة التجارب دي كانت متشابهة بشكل كبير جدا. بنلاقي ان العلاج الوهمي فعال اكتر من الحقيقي. هتقولي طالما الموضوع كده ازاي الحكومة توافق؟ انا هقولك. يوهان بيقول كده بالنهاردة بيطرح النقطة دي، والاهم في الموضوع ان شركات الادوية بتتعامل على مضادات الاكتئاب بمعنى اصح انها مصدرها الاساسي في الدخل، لانها بقت زي ما نقول تجارة بالمليارات. علشان كده الشركات هتعمل اي حاجة علشان العلاج ده يفضل في السوق، علشان يثبت فعالية. ممكن تتعمل التجربة الواحدة 1000 مرة، بعد كده بياخدوا ولنفترض على سبيل المثال افضل 5 تجارب مثلا بتقدمها الحكومة، غير الفلوس طبعا اللي بتدفع للضغط عن الموضوع وحملات الإعلامية والإعلانات، وغير استسهال برضو الدكاترة النفسيين بيساعدوا في النقطة دي. زي ما قلنا كل العوامل دي بتساعد على انتشار الكتير للأدوية على الرغم من فعالياتها على فئة مش قليلة من البشر، خلينا نقول إلا إنها بتمنعنا بشكل كبير ان احنا في طرق تانية ان احنا ممكن نقدر نستفيد بيها قبل ما نوصل لفكرة العلاج. انا نعم في ناس بتحتاج ده كتير، لكن مبقاش ده الاعتمادنا الاساسي على ان احنا نتعالج من الاكتئاب. علشان نتعامل مع الاكتئاب خلينا نقول في حلول مختلفة، بس لازم نفهم الاول الحاجات اللي بتزود ايه الاكتئاب. واول حاجة خلينا متفقين العمل، العمل يعني ايه؟ كلنا بلا استثناء عارفين النقطة دي. كتير مننا بيتجاهل تأثير الشغل على حياته، ولكن خلينا نقول ان الشغل بقى معظم حياتنا. في اللي بياخد مثلا ربع يومه، في اللي بياخد نص يومه، وفي عصرنا اللي احنا فيه دلوقتي الشغل بقى ما بقاش ينتهي. حتى لما بتروح بتفضل تستقبل ايميلات وترد على مسجات وتكتب تقارير، اللي هو في الاسم بس حضرتك لسه شغال وشايل هموم الشغل. عشان كده لما نقرر نحسن حياتنا المفروض نشوف الحاجة اللي واخده مساحة كبيرة منها، اللي مخليانا في الاتيتيود ده او في الوضع اللي احنا بيخلينا على طول ستريسد. لازم نفصل شوية. كمان الكاتب شايف ان الشغل من مسببات الاكتئاب الرئيسية. علشان كده اهم حاجة واولها ان كتير من الموظفين شايفين ان هم مش بيضيفوا كتير للمكان اللي هم فيه. يعني لو ساب الشغل ومشوا تاني يوم في حد جديد هيشيل مكانهم عادي، يعني وجودهم مش فارق. هما كتير موظفين بيبقوا شايفين كده. وبرضو ان في حاجات مهمة قوي، ان هو احيانا الموظف بيحس ان هو ملوش قرار او كل حاجة لازم يستنى مديره يقول له اعمل ده وما تعملش ده. وساعات كتير الموظف على فكرة انا بشوف يعني من وجهة نظري ان يكون عنده افكار ما بتكونش عند مديره، ممكن بتفيد الشغل اكتر من الافكار اللي بيقولها مديره او اللي بيفرضها عليه مديره في الشغل. وده غير طبعا النظام الحالي للاسف الشغل بقى ايه، محدش حاسس بالامان الوظيفي، ودي نقطه بقت صعبه جدا. يعني هل مثلا كمان 5 سنين هل الشغل ده هيبقى مضمون ولسه موجود في حياته؟ على ما اعتقد الموضوع ده ما بقاش بيهدد خطر كبير على ناس كتير قوي بتشتغل حاليا. يعني مثلا ونفترض حصلت مشكلة في الشغل أو في الميزانية في الإدارة ممكن يطرد، ولنفترض أو ظرف عالمي زي ما حصل في وقت كورونا في ملايين من الموظفين، يعني الناس الشركات طردتهم، فده في حد ذاته ما فيهوش أي أمان وظيفي. كمان بيحكي لنا الكاتب عن قصة زوجين قرروا بقى إن هم يستقلوا من شغلهم كمان، وبدأوا إنه اللي كان مسبب لهم ضغط نفسي ومشاكل كتير. عملوا إيه؟ مصنع للدراجات. لكن الجديد في الموضوع إن المصنع ده كان ديمقراطي وكل فرد في الشغل يقدر يقول رأيه ويقدر يعمل تغيير جذري كمان في الشركة اللي هو فيها. وعلى الرغم من الناس ممكن تقول إن الشركة من غير مدير حتى واحد هتفشل، بس التقارير بتقول إن الشركات الديمقراطية، وركزوا على حتة الديمقراطية دي، بتحقق أرباح أكتر من الشركات العادية بنسبة قد إيه؟ 70%. وده لأن العمال عندهم مساحة كبيرة للتفكير وإن هم يبدعوا في إن هم يطوروا من شغلهم، ما يحسوش فيه بضغط زي ما بنقول، زي ما بنلاقيه في أشغال العادية. من المشاكل الرئيسية التانية اللي كان بيطرحها هي برضو انفصالنا عن اللي حوالينا. والكاتب شايف ان ده تغيير جذري حصل في الحياة بشكل عام كبير جدا، ودي نقطة بتهدد يعني بتخلينا عرضة اكتر للاكتئاب في حياتنا المعاصرة. خلينا نقول الإنسان في الأول طبعا كان بيعيش في جماعات، وكان بدورها إن هي بتوفر له الأمان، والوقت قريب كان يوم الأسرة ده مقدس ومهم، وكل الأبحاث الاجتماعية بتقول إن الموضوع ده اتغير، وإن التواصل حتى بين الأسرة الواحدة بقى قليل جدا، والفصح والرحلات الأسرة كانت بتطلعها وصلت لأقل نسبة في التاريخ البشري. وده غير طبعا الموبايلات والنت والسوشيال ميديا بشكل عام، خلى أفسد كتير من التواصل الأسرة الواحدة في البيت. كمان عندنا بقى في توجه عام كده دلوقتي بيحاول يشجع البشر بشكل عام على الوحدة وحب الذات والتمحور حواليها، وبقينا طول الوقت بنلاقي جمل تحفيزية بتقولنا نسيب الناس كلها وناخد الطريق لوحدنا، أهم حاجة الوصول والنجاح. مع أن في الحياة كل الأبحاث بتقول إن الإنسان لو لوحده هو معرض للخطر أكتر بكتير من لو كان في مجموعة، وكمان احتمالية أعلى إن هو يصاب بمرض على العكس لو كان في مجموعة. ساعتها الإنسان لو عنده مرض معين هو بيشفى منه بشكل أسرع من لو كان لوحده. بس هنخرج فاصل صغير ونرجع لكم على طول، وبذكركم برقم التواصل 010-427-894.
احنا أسسنا الفرح ولا حاجة غلبتنا، والدنيا تحلى ويدينا والضحكة لعبتنا، ياللي تحب الانبساط تعال هنا عندنا وادخل في دنيتنا، وافرح كده كده كده، افرح كده
كده على طول واضحك كده 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 اضحك كده على طول يلا نهيص كده كده يلا نفرفش على طول غني معايا كده كده غني معايا يلا قول رايق قوي رايق قوي انا حلو قوي حلو قوي انا رايق قوي رايق قوي انا حلو قوي
هذا البرنامج برعاية جريف لأدوات المطبخ جريف للمطبخ أصول.
ورجعنا لكم بعد الفاصل وبنكمل موضوع حلقتنا. الكاتب كمان شايف من الحاجات المهمة اللي بتأثر على حياتنا ونظرتنا للحياة بشكل عام هي الأهداف اللي بنتبناها دايما في حياتنا. هنا الكاتب بيقول لنا إن في أهداف مهمة وجوهرية وفي أهداف تافهة. يعني نشوف بقى هو بيقول ايه. على الرغم من وجود الاتنين كتير مننا بيروح لأهداف التافهة. يعني في حاجة كده زي الأكل ولنفترض الإنسان عارف إن لو أكل مثلا أكل صحي ومفيد لصحته وفي أكل تاني مضر ولنفترض الفاست فود في الأغلب هيروح لإيه؟ مش هيروح لطبق سلطة، هيروح للفاست فود أو المطعم معين هو بيحب يأكل منه وهو معرف إن ده مضر عليه. في الغالب خلينا نقول كده اختيار الأكل مثلا ولنفترض من برة دي يعتبر من الأهداف بنسميها إيه؟ أهداف يعتبر إلى حد ما تفهم إنها هي بتسبب لنا يعني مشكلة صحية أحيانا، وناس لو عندهم سمنة أو سكر أو أمراض مزمنة فده بيأثر عليهم بشكل سلبي. سمعنا اتصال تليفوني ونقول ألو. ألو
ألو، ممكن أعمل مداخلة؟
على حضرتك على الهواء، تشرف باسم حضرتك.
معكي سهام من الدهلية.
اهلا وسهلا بيكي، ايه الاخبار؟ كله تمام
الحمد لله
يا رب دايما. قولي لنا كده، طيب احنا ليه بقى بنكتئب؟
لحاجات كتير.
أيوة.
وظروف كتير وتعدد الاسباب، ولكن بنرجع نقول هو سبب واحد ان احنا بنفقد حسن الظن بالله. لان دايما المشاكل اللي احنا بنمر بيها لما بتقدريش تحليها وتقولي اني ملهاش حل واني ما مش هقدر اواصل في ان انا اشوف حلول للمشكله، بيحصل لك نوع من انواع الاكتئاب من الضيق، من خلاص
يعني للاسف عشان احنا ما فرغناش مشاعرنا ساعتها بشكل كويس. يعني خلينا نتعافى.
خدي بال حضرتك في نقطه بسيطه جدا
اتفضلي.
الا وانها ان احنا لما بنيجي نكتئب احيانا كتير في ناس ما تعرفش ان هي في حاله اكتئاب. ولكن التمسك بان في عزيمه وفي اراده انك تحل مشكلتك هتفضلي وراها لحد ما تحليها، ده في حد ذاته قرار واراده داخليه. وانا شايفه ان الانسان لما بيبقى عنده اراده داخليه وعزيمه
بيعرف يسيطر
على اي نوع من انواع الاكتئاب. وانا طبعا انا كوحده ماليش في حته بقى العلاجات وان انا العب في كيمياء المخ ماليش انا في الحوارات دي، ولكن انا بأشيد بالعلاج اللي هو الثيرابي، اللي هو ان انا اقعد مع نفسي احل
بالزبط.
اشوف الدنيا دي فيها ايه. وبعدين لازم قبل ده كله نحن يعني نحسن الظن بالله
ونعم
ربنا
طبعاً.
مش حسيبك
أكيد.
انت تحت رعايته في عنايته فليه الاكتئاب؟ ولكن وخلقنا الانسان في كبد، الكبد مش الاكتئاب، الكبد بان انت بتقابل مشاكل وما بتحسنش الظن بالله في انك
دي نقطة
هتسعى انك تحلها
فعلا بتواجهنا بشكل عام. يعني عامة يعني للأسف جد بشكر حضرتك على المداخلة اللطيفة دي وتابعينا لآخر الحلقة.
العفو
العفو، ميرسي جدا يا فندم، مع السلامة. وبنكمل موضوع حلقتنا. خلينا نقول الأهداف الجوهرية دي في الغالب الإنسان ما بيكونش مستني منها حاجة إلا وهو بيعملها عشان متعته أو مبادئه أو أفكار معينة هو متبنيها. يعني مثلا لو أنت بتحب تلعب بيانو ولنفترض لما تعمل كده أنت بتحس بسعادة وراحة واكتئابك وتوترك بيقل. لكن لو فضلت تلعب بقى البيانو ده في مطعم في كذا مطعم مثلا علشان تلاقي مرتب كبير اخر الشهر ولنفترض هتلاقي من نفسك مضغوط وعمل تجري من هنا لهنا عشان تلاقي يعني ايه تلاقي بقى ساعتها الهواية دي اتحولت لهدف مادي بحت مش هدف جوهري مهم او ان هو بيخليك تفصل مثلا عن مود والستريس بتاع الشغل بتاعك بقى هو الشغل نفسه وده للأسف بيسود توترك إلى حد كبير وعدم راحتك عامة. نيجي بقى كمان لنقطة مهمة جدا تحديد الأهداف مش دايما بيكون سهل وواضح. خلينا متفقين على الحتة دي في عوامل كتير قوي بتأثر على طريقتنا في التفكير أو نحن نقدر نحدد أهدافنا وأولها تعالوا نشوف بقى يعني تأثير التلفزيون والإعلانات دلوقتي الإعلانات خلينا متفقين إنه بقت موجودة تقريبا في كل حتة بنشوف في الشارع في مواقع التواصل الاجتماعي في حتى في المواصلات مثلا على الباصات على تلاقيها على البانرات اللي في الشارع كل حاجة ممكن تتوزع عليك وانت ماشي في الشارع كل حاجة ممكن تلاقي نفسك بشكل مستمر بتتعرض للإعلانات وكل إعلان بيحاول يقنعك إن ناقصك حاجة أو هو هيديها لك مقابل ده انت بتدي له شوية فلوس والله افترض إعلان اللبان تمام بتاع النعناع احنا كلنا عارفينه بيقعد يقول لك ان ريحتك وحشه او الناس كلها بتلاحظ ده بس اول ما المنتج ده هتاخده الناس هتحبك وتقرب منك بس احنا عايزين مصلحتك طبعا ومش هيزعلك يعني لو سبت لنا 10 جنيه بس في الاخر نيجي مثلا ونفترض برضو اعلانات الهدوم ان شكلك هتزيد لما تلبس المنتج بتاعه نيجي بقى اعلان البارفانات برضو نفس الفكره ونفس التوجه بيقول لك ان ريحتك هتبقى احسن ريحتك هتبقى احسن او جاذبيتك لما تكون حاطط البارفان ده وتمشي وسط الناس الجاذبيه بتاعتك هتزيد وهكذا للاسف ده بيخلينا حاسين دايما ان في حاجه ناقصانا حتى لو كانت بسيطه او حتى اساسا مش ظاهره للناس بيخلينا نحوش وعشان نشتري الحاجات اللي احنا اساسا مش عايزينها بشكل كبير بس الاعلانات والناس اللي حوالينا شايفين ان ده الطبيعي والكاتب كمان بيعرض ان المشاكل دي سبب اساسي في الاكتئاب والقلق بيقول رايه اللي يعتبر مش مريح لمعظمنا بس خلينا اقول لكم ان دي الحقيقه كاتب بيقول ان كل حد بدا يقرا الكتاب ده بيوصل لمرحلة إنه هو مستني حل سهل ومباشر مستني كل حاجة تكون مضادة للاكتئاب ومشكلة تخلص وخلاص الموضوع ينتهي كاتب بيأكد إن مفيش حاجة زي كده وإن الإنسان مش شغال بزرار كهرباء علشان نخلص من المشاكل بشكل مباشر بالطريقة دي احنا محتاجين حلول كمان ومن المجتمع إلى حد ما يدرك ده ويحاول على الأقل في الدول في بعض الدول بدأ تتبنى الفكر اللي هو الترفيهي إلى حد ما لشعوبها بس خلينا نقول في الوقت نفسه أنت تقدر تساعد نفسك فحاول تمشي في الطريق ده حتى لو كان صعب شوية بس الأفيد في النهاية ولو يعني بمعنى أصح هتاخد حلول اشتغل حاجة بتحبها أول حاجة يعني إيه ده هيخليك إلى حد ما تبقاش مضغوط وتكون إلى حد ما برضو تبقى مؤثر في مؤسستك او في الشغل اللي انت فيه برضو خلينا نقول ان فكرة ان انت تكون حاطط ده لو حسيت ان ده طبعا انا عارف ان الظروف ما بقتش احسن حاجة ان انت بقيت تشتغل حاجات انت مش حابب تشتغلها بس خلينا نقول ان ده خليها بشكل مؤقت او حاجة لحد ما تلاقي شغل احسن تلاقي فيه موهبتك او حاسس ان انت بتجيد فيه او بتضيف لي او على الاقل لما بتضغط في الشغل ما بتحسش ان انت باكتئاب حاول كمان بقدر الامكان تزرع في نفسك دوائر جديدة حاول تضايق مثلا اللي حواليك ما تبقاش متمحور حوالين نفسك تلاقي الى حد ما وتخلي او تتنقي الناس اللي حواليك تخليهم ده بيحسن كتير من صحتك النفسية وبشكل كبير زي ما بنقول نغنى من غير ناس ما تداس من الاخر يعني ده خلينا متفقين على الحتة دي لان بجد وجود الناس حواليك ليهم تأثير قوي جدا في حالة الاكتئاب والألم وبالنسبة للإعلانات وظروف المحيطة بينا حاول تتعامل معها بحكمة، يعني ما تحاولش تضغط نفسك علشان تجيب مثلا ولنفترض أحسن تليفون زي ما ماركة معروفة، أو تجيب كوتشي رياضي بماركة أو براند معين. في الآخر أنت بتعمل ده علشان تدخل فئة معينة من الناس بتهتم بالمظاهر بس، واللي المفروض تعمله زي ما بنقول، أو لما تيجي تشتري حاجة تبص على القيمة الحقيقية والجوهرية من وراها. وفي النهاية خلينا أقولك إن للأسف مش كل حاجة في الحياة سهلة وليها حلول مباشرة، خلينا متفقين على ده، وده اللي الكاتب بيهاجمه طول الكتاب، وهي الحلول البسيطة والسهلة اللي بتخدعنا في الآخر والمشكلة بتفضل موجودة زي ما هي. بس برضو دايما في إيدينا حاجة نعملها، والوعي بالمشكلة برضو اللي احنا اتكلمنا عنها النهاردة هيساعدنا بشكل كبير مقارنة لو ما كناش نعرف أي حاجة عن الموضوع. بس نخرج فصل صغير ونرجع لكم على طول، وبذكركم برقم التواصل 01427894.
مكتوب لنا من زمان قبل النهاردة بكم سنة إن الليل عليك ويكون حبيبك هو أنا. يا حبيب أنا ليا فيك يمكن أكتر مليك، وهي دي بداية الهنا. ده انت هتتدلع أطلب وتمنى، واليوم هيولع على حس جنانا. ما بقتش
هذا البرنامج برعاية جريف لأدوات المطبخ. جريف للمطبخ أصول.
ورجعنا لكم بعد الفاصل وبنكمل موضوع حلقتنا، وبذكركم بسؤال الحلقة اللي بيقول إحنا ليه بنكتئب. طيب كريم بيقول مواقف بتحصل بتكسرنا وبتفتح علينا ملفات مؤلمة من الماضي. للأسف يا كريم أحيانا كتير لما ما بنعالجش المشاكل اللي واجهتنا وإحنا صغيرين، أو المشاكل اللي إحنا عديناها وفاكرين إن إحنا عديناها بس جوانا سايبة أثر كبير، ده نتيجة إن إحنا ما تعالجناش أو تعفينا منها بشكل 100%. الهام بتقول عدم حل المشاكل وتركها بتتراكم بيصيب أي حد بأزمة نفسية. بالظبط ده نفس الرد اللي انا قلته حالا. احمد بيقول امر طبيعي في حالات كتير، بس ممكن تكون بسيطه لو تعاملنا بمعنى اصح بحكمه فيها في حياتنا. بالظبط. وداد بتقول لما قلبنا بيكون حزين او لما بنكون منتظرين حاجه مش بتحصل بتبقى خيبه امل، واوقات لما بنمر بتعب شديد. بالظبط ده نتيجة ان احنا بندي مساحة للحزن اكبر من حجمه الطبيعي بكتير قوي. بس طبعا انا بعتذر طبعا على كمية الكومنتس، بحييكوا عليها وبجد على الوعي اللي كل الناس بدأت تدرك الحتة دي. بس في النهاية خلينا اقول حاجة مهمة جدا، كمان النشاطات الاجتماعية أو المجموعات الدعم في العلاج النفسي بيبقى ليها تأثير أحسن بكتير مليون مرة من الأدوية. كاتب كمان بيحكي قصة ناس حياتهم اتحسنت بسبب إنهم عملوا مجموعات وبدأوا يزرعوا أماكن مهملة في مدينتهم، لأن خلينا نقول برضو الزراعة ليها تأثير نفسي، والنشاطات الاجتماعية كمان، والمشاعر طبعا الإنسانية اللي فيها المشاركة أو في أي نشاط عامة بتخلينا حياتنا أفضل، والمساندة بيننا وبين بعض. كل ده مش زي ما بنقول كده مش بيجيب فلوس للشركات الكبيرة خالص اللي هي شركات الأدوية يعني. فبتلاقي دايما كله بيقولك إن العلاج هو بس الحل، ومع إن الموضوع معقد عن كده بكتير. حتى لو هم بيرموا كل المشاكل على العوامل الوراثية، الكاتب برضو بيقول العوامل الوراثية زي السمنة ولنفترض ممكن تكون جينات تخليك تتخن بسرعة، بس برضو ممكن تتحكم في سعراتك فمش هتتخن. كذلك الاكتئاب بيكون عايش مثلا ظروف ولنفترض معينة، مواقف علشان يظهر فيها ويأثر علينا، يعني مش بتيجي كده والدة اللحظة أو جينات، حتى لو كانت موجودة ما بتظهرش غير لما يكون في مواقف. وخليك فاكر ان محاولتنا دايما ان احنا نتحكم في ظروفنا او نكون مؤثرين ولينا رأي وقرار في حياتنا بشكل عام وشغلنا ووجودنا وسط ناس بنحبهم، بيساعدنا ان صحتنا النفسية تكون كويسة، وده فرق كبير جدا وفرق كتير كمان مع ناس كتيرة جدا، وكمان أثر عليهم بشكل إيجابي عن الطرق التانية من العلاجات التقليدية اللي هي الأدوية. كالعادة طبعا وقت حلقتنا بيخلص معاكم على طول، ولكن استنوني في حلقة جديدة من برنامجكم إنفينيتي. كانت معكم أنا أشرف، باي باي.